الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. توجد رواية صحيحة تمسك بها النافون لمطهرية الشمس، وكأنهم قالوا أنه حتى لو تمت بعض التقريبات للروايات المتقدمة للاستدلال على مطهرية الشمس، فإن هذه الرواية تعارضها وتنفي دلالتها. الرواية الصحيحة السند عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألته مضمرة، سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه، هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال عليه السلام: كيف تطهر من غير ماء؟ هاي على نسخة التهذيب. وفي نسخة الاستبصار: كيف تطهر من غير ماء؟ وممن تمسك به التعارض بين هذه الرواية والروايات المتقدمة التي استدللنا بها على مطهرية الشمس سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر، ورجح في النهاية عدم المطهرية، ووصف هذا القول بأنه واضح، القول بعدم المطهرية استنادا إلى صحيحة ابن بزيع، وصفه بأنه واضح. بعد طبعا أجاب عن عدة إشكالات. الإشكال الأول أن الرواية مضمرة، وأجاب عنه بأن مثل ابن بزيع لا تضر رواياته الإضمار، لأنه لا يروي إلا عن المعصوم عليه السلام. هذا الإشكال مردود. الإشكال الآخر قال أنه يشكل على نفسه يعني، ويجيب باعتبار أنه استند إلى هذه الصحيحة وقال أنها تنفي المطهرية وتعارض كل الروايات المتقدمة، فهذا الإشكال الأول على نفسه الإضمار أجابه. الإشكال الثاني أن كيف تطهر من غير ماء، هذا فيها إطلاق، هذا مو بس راح تنفي مطهرية الشمس، راح تنفي المطهرات الأخرى كالأرض والانقلاب والاستحالة ونحوها، وكأنه تحصرها بالماء فقط. فهذه مو بس تلغيها، تلك المطهرات كما نعلم مسلمة ثبوتها بالفقه، فرح تلغي كل تلك المطهرات. هذا الإشكال الثاني على الصحيحة، وأجابه سيد الأستاذ بأن فعلا لو كنا نحن وهذه الرواية فعلا لنفت كل المطهرات عدا الماء، لكن يقول مطهرية تلك الأشياء ثبتت بأدلة معتبرة أخرجها من تحت هذا النفي العام الوارد في صحيحة ابن بزيع. هذا إشكال أيضا أجابه. ثم هذا إشكال يعني الآخر، وإن كان طبعا هو اعترف قدس سره بأن قول الإمام هذا كيف تطهر من غير ماء، قال هذا استفهام استنكاري، ومثل هذه اللغة مثل هذه الصيغة أبي عن التقييد، يعني اعترف على نفسه وأقر بذلك، لأنه كيف أقول أنا أن هذا الكلام الإمام عليه السلام يقول كيف تطهر من غير ماء قيد في المطهرات الأخرى بأدلتها، بأدلة مطهرية الأرض، بأدلة مطهرية الانقلاب، لكن يعترف أن مثل هذا اللسان، هذا الاستفهام الاستنكاري، هذا آب عن التقييد، فكيف أدعي تقييده بما ثبت من مطهرية الأمور الأخرى؟ هذا أيضا يسجله على نفسه. ثم يقول إشكال آخر بأنه زين، إذا أنت اقبلت أن تقيد صحيحة ابن بزيع بما دل على المطهرات الأخرى كالانقلاب والأرض والاستحالة ونحوها، فاقبله في مطهرية الشمس، وقل أن أيضا مطهرية الشمس ثبتت بدليل يقيد صحيحة ابن بزيع. قال لا، هذا ليس صحيح، لأن الشمس ورد نفي مطهريتها هنا بصحيحة ابن بزيع بالدلالة المطابقية، فلا أستطيع أن أخرجها بمقيد. أما الأرض والاستحالة والانقلاب لم تنفها صحيحة ابن بزيع، فأستطيع أن أقول خرجت بأدلتها الدالة على مطهريتها. أما الشمس نفيت مطهريتها بالدلالة المطابقية هنا في صحيحة ابن بزيع. فبعد رد هذه الإشكالات على نفسه خلص قدس سره، وهذا في محاضرة 21 ذي الحجة 1415، وإن كان ما أكو كاسيت حتى أنا، إنما أذكر التاريخ في بعض المحاضرات السابقة ليسهل لكم الرجوع إلى المصدر. أما هذه المحاضرات لم تكن تسجل أصلا في وقت مبكر، ولم يكن يعني ملتفت إلى قضية تسجيل محاضرات بحث السيد الشهيد قدس سره، مو بس بالفقه هنا حتى في الأصول التي كان يلقيها عصرا. فالمصدر الوحيد لها تقريراتي، وهذا لا أبيعه إلا بثمن غال. فهذا أذكر التاريخ رغم أنه لا تستطيع الرجوع للمصدر، لكن هذا كل شيء نوثقه. فهذا محاضرة 21 ذي الحجة 1415. بعد أن رد هذه الإشكالات خلص قدس سره إلى استقرار التعارض، وما دام التعارض مستقرا ولم نفتح في علاجه فتتساقط الأدلة، سواء ابن بزيع أو تلك الروايات الدالة على مطهرية الشمس، ونرجع إلى الأصل العملي حينئذ بعد تساقط الأدلة، وهو استصحاب النجاسة. وبذلك دعم مختاره من نفي مطهرية الشمس، ثم عقب على ذلك بإشكال وجوابه. قال فيه قدس سره: إن قلت أنه عند التعارض يؤخذ بما اشتهر، هذا من المرجحات المذكورة في باب التعارض الشهرة، والشهرة كأنه للطائفة الأولى الدالة على المطهرية، فلماذا حكمت باستقرار التعارض وسقوط كلا الطائفتين ورجوعك إلى الأصل الجاري في المقام وهو استصحاب النجاسة؟ والمفروض أنه عندنا مرجح هنا في باب التعارض وهو الشهرة، أشكل على نفسه بهذا ورد به هذا الإشكال بأن الشهرة المرجحة هي الشهرة الروائية، وهي هنا متوفرة في كلا الطائفتين. أما الشهرة اللي للطائفة الأولى على الثانية الشهرة الفتوائية، وهذه ليست من المرجحات في باب التعارض. الشهرة الفتوائية هي يعني كالإجماع، درجة أقل من الإجماع، يعني تصلح كدليل على الحكم كمستند عند من تتم عنده هذا، وليست مرجحة في باب التعارض. الشهرة الفتوائية، الشهرة الفتوائية سنخة من سنخ الإجماع، يعني تصلح أن تكون دليلا ظنيا على الحكم. لو كانت شهرة نفترضها يمكن أن يدعي صاحبها أنها بالغة حد الإجماع أو كاشفة عن كل معصوم. المهم أن الشهرة التي ذكرت في مرجحات في المرجحات في باب التعارض الشهرة الروائية وليست الشهرة الفتوائية. والشهرة الآن للطائفة الأولى، نقصد الطائفة الأولى روايات الدالة على المطهرية، هذه شهرة فتوائية وليست شهرة روائية. وإلا من ناحية الشهرة الروائية فصحيحة ابن بزيع لا تقل شهرة عن تلك الطائفة التي استدل بها على المطهرية. فلذلك يقول سيد الأستاذ أنه قلنا باستقرار التعارض وبالتالي تساقط كلا الدليلين والرجوع إلى الأصل العملي الجاري في المقام وهو الاستصحاب. هذا ملخص ما قاله قدس سره في صحيحة ابن بزيع والنتيجة التي خرج منها وهي نفي مطهرية الشمس. هنا نعلق نقول أن اعترافه قدس سره باستقرار التعارض يشعر لوجود ارتكاز عنده بتمامية دلالة الطائفة الأولى على المطهرية. هو لو كان معتقد بمناقشاته للطائفة الأولى وأنها غير صالحة للدلالة على المطهرية لكان ماكو تعارض، تبقى صحيحة ابن بزيع سالمة من المعارض وتستدل بها على نفي المطهرية. فحكمه باستقرار التعارض هذا شاهد على وجود ارتكاز لديه بتمامية تلك أدلة دلالتها على المطهرية، ولذلك عارضت هذه الصحيحة الصريحة من وجهة نظره وحكم باستقرار التعارض. فهذا نريد أن نحاسبه على مناقشاته السابقة حينما قال لم يتم منها ولا دليل على المطهرية. إذا لم يتم منها ولا دليل إلا مفروض التعارض منتفي، سلم فقط عندك هذا صحيحة ابن بزيع وهي سالمة عن المعارض وتستدل بها، لماذا استقر التعارض؟ فمن هذا نستدل على أن ارتكازه بأن تلك الأدلة يمكن أن يستفاد منها. هذا فشيء يعني نأخذه من يعني باطن كلامه، لكن لنا تعليق على ما قاله من عدة وجوه. لا أنا حكمت استقرار التعارض، يعني ليس تنزل، ولو كان صيغته صيغة تنزل لكان يمكن قبلنا، لكن لم يكن صيغة كلامه هذا. ولنا هنا عدة تعليقات على كلامه. التعليق الأول أننا نفهم من الرواية أن السائل كان مسلما بمطهرية الشمس، وإنما كان يسأل هل إن الشمس لوحدها بإشراقها على المكان النجس كاف لتطهير المكان، فأجابه الإمام كيف تطهر من غير ماء، لابد أن يوجد ماء لكي تطهره الشمس، ويستند التجفيف حتى إلى الشمس. أما لو أشرقت الشمس على مكان جاف أصلا فلا تطهره الشمس، أو لو أشرقت الشمس على مكان ولم يجف ذلك المكان لا نقول بالمطهر. فنحن نفهم من الرواية أنها بصدد بيان مدخلية الماء لكي يجف ويستند تجفيفه إلى إشراق الشمس حتى تصدق المطهرية عليها، هكذا نفهم. لاحظ التسليم الراوي بمطهرية الشمس. سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء؟ السؤال ليس عن مطهرية الشمس، مطهرية الشمس مسلمة، لكن السؤال هل إن مجرد الإشراق مثلا يكون كافيا حتى لو ماكو عامل وسطي وهو رطوبة المكان حتى يستند تجفيفه إلى الشمس؟ فنحن نفهم الرواية على غير ما فهمها، نحن نفهمها أنها دالة على مدخلية الماء الرطوبة لكي يستند التجفيف إلى الشمس عرفا، فنحكم بطهارة المكان. هكذا نحن نفهم هذا الشيء الأول، يعني التعليق الأول على ما قاله قدس سره. والوسائل طبعا لو رجعتم احنا نقلنا هنا رواية التهذيب هل تطهره الشمس، يمكن هذا الإشكال كما في بعض يعني الإشكالات التي قيلت على هذا الكلام أنه لم يكن في الرواية في الوسائل هل تطهره الشمس من غير ماء، وإنما بلالها هل تطهر الشمس من غير ماء. يمكن على هذه القراءة يعني كلامنا ما يكون واضح، لكن حينما ترجع إلى التهذيب الذي نقل عنه الوسائل تجدها هكذا هل تطهره الشمس من غير ماء، فحينئذ واضح أن السؤال ليس عن مطهرية الشمس، وإنما هل أننا نحتاج إلى مدخلية الماء مع إشراق الشمس لكي يتحقق التطهير أم لا. فالإمام أجاب بأنه كيف تطهر الشمس من غير ماء. هذا إذن التعليق الأول أن الرواية هكذا نفهمها ليست سؤالا عن مطهرية الشمس، وإنما هي عن مدخلية الماء، وهذا نحن أيضا نشترطه، نقول لابد أن يستند التجفيف إلى الشمس، فالأرض النجسة الجافة حينما تشرق على الشمس لا ينفع في تطهيرها، والأرض النجسة الرطبة إذا أشرقت على الشمس ولم يتم تجفيفها بقيت رطبة أيضا لا تطهر الشمس. فهذا إذن هو السؤال. التعليق الثاني أن كلام الإمام لم يتضمن جوابا حتى تقول أن كلام الإمام يعارض الروايات السابقة. كلام الإمام كان سؤالا، لماذا تفهم يعني أنت جواب الإمام ما نقل كيف تطهر الأرض من غير ماء، أنت سألت وأجابك بسؤال. يصادف في بعض الحوارات تسأل أنت سؤال فالآخر يجيبك بسؤال، فأنت تقول له أنا دا أسألك مو أنت تسألني، مو لأن ما أجابك هو سألك سؤال آخر. فالإمام الآن سأل سؤال لم يجب، الإمام قال كيف تطهر من غير ماء، سؤال لم يتضمن جوابا حتى يمكن أن يكون هذا الجواب معارضا للروايات الأخرى الدالة على المطهرية. ومثل هذا عادة الأسلوب يلتجأ إليه في بعض الحالات، مثل كحالة التقية، مثل شخص موجود في حضرة أحد الطغاة أحد الظلمة مثلا يقول يسألك واحد بحضرته يقول هل لك إمام غير هذا، مثلا هل تقول بإمامة هذا، تقول له وهل يوجد إمام غيره. سؤال، هو افتهم أنك أعطيت ما يريد، أنه نعم هو الإمام الوحيد الذي لا يوجد غيره، بس أنت ما كنت قاصد ذلك، أنت سألت بسؤال آخر، قلت وهل يوجد إمام غيره؟ أنا لو تسألني أقول لك نعم يوجد إمام غيره، وهو الإمام بالحق المعصوم أو نائبه. فأنا أجبته بسؤال أيضا لم يتضمن جوابا حتى يمكن. فمثلا بالأسئلة التي يلتجأ إليها عادة إما مثلا للتهرب من السؤال، سؤال محرج وما تريد تجاوبه، أو ربما في ظروف التقية وتريد تتخلص، وهذه اللباقة في التخلص معروفة لدى كثير من أتباع أهل البيت سلام الله فضلا عن أئمتهم في حينما يكونون بحضرة الطغاة وتوجه لهم مثل هذه الأسئلة. مثلا وإن كان سموه بالضبط بهذه الصيغة، مثلا من يسألون من هو أفضل أصحاب رسول الله بعده، أو من هو خليفته، يقول من كانت بنته عنده، بنت من عند من، تركها ثم تخلص من السؤال، تخلص من الإحراج الذي هو فيه. فالإمام الآن سأل سؤال مقابل سؤال، قال وكيف تطهر من غير ماء. هو ذاك تصور السائل وربما بحضور مجموعة أن الإمام كأنه ينفي مطهرية الشمس باعتبار شلون يصير تطهير بغير ماء. بس هو الإمام ما أجاب شيء، لو سألت أنت أجبنا يا ابن رسول الله كيف تطهر من غير ماء، يقول لك نعم تطهر من غير ماء، يعني الشمس مطهر مستقل. لو سألت مثلا يمكن أن يجيب هكذا. فإذا هذا هو التعليق الثاني، أن كلام الإمام عليه السلام لم يتضمن جوابا حتى نقول أن هذا تعارض مع الروايات المتقدمة وتعارض وتساقط. كلام الإمام أيضا تضمن سؤالا تهربا إما من ظروف التقية أو نحوها، كما ربما سيأتي أن ثلاثة من أربعة من أئمة القوم الأربعة يقولون بعدم المطهرية، وواحد ربما منهم الذي يقول بالمطهرية. لا، هي في عرض واحد، يعني هي كلها صالحة لرد. أنا بالنسبة لي أنا أفهمها على الوجه الأول. هي أحيانا لكي نواقي جميع الاحتمالات، احنا قدمنا الوجه الأول لأننا نعتقد بأن هذه الرواية بصدد بيان مدخلية الماء في مطهرية الشمس. هو ليس تنزلي هذا، بالعكس هذا ينسجم معنا. أريد أقول أن الإمام يقول بمطهرية الشمس، لكن الإمام أراد أن يتهرب من الجواب الصريح فأجابه بسؤاله. إذا كنا هذا، إذا كنا نحن وهذا الرد، كأنه جرد أقول. هذا أنت تفهمه، هذا أنت. حتى أنا أنا كذا تعرضت مثل هذا السؤال. هل تقول بأن مثلا صدام اللعين رئيس للجمهورية؟ أقول له وهل يوجد رئيس غيره؟ هو افتهم أني أعطيته، بس أنا نعم تقول لي نعم أجابك. هذا المقام نفسه هذا الرد أن الحمد لله ما إحنا يعني تنكر أن الإمام لم يكن في ظروف تقية؟ هذا الصخر شيء آخر. المهم إحنا الفكرة الآن الفكرة واردة، يبقى تناقش في مبرراتها، أنه ماكو حاجة الإمام يلتجي إلى هذا التهرب كما نوقش في بعض الدروس السابقة. إحنا نجاوب كل الاحتمالات ستأتي، لأن ربما خمسة أو ست أجوبة، فإحنا إنما نجيب على كل الاحتمالات. أنا جوابي الأول هو اللي أنا ملتزم به، أن الإمام الآن بصدد بيان مدخلية الماء في التطهير، لأن السائل دا يفترض التسليم بمطهرة الشمس، وإنما دا يسأل هل تطهر من غير ماء فلا تحتاج إلى ماء. إحنا الجواب الأول بالنسبة لنا كافي، طبعا علي أن أجاوب كل الاحتمالات الواردة من قبل المستشكل، هذا جواب ثاني. الجواب الثالث أن من شروط التعارض أن يكون الدليلان المتعارضان على موضوع واحد، ونحن نعتقد أن هاتين الطائفتين الأولى الدالة على المطهرية والثانية حسب ما قال ابن السعد النافية للمطهرية ليستا على موضوع واحد، وإنما إما الطائفة الأولى موضوعها مباين للطائفة الثانية وإما مخصص لموضوع الطائفة الثانية، وعلى كلا التقديرين يكون إن كان مباين فكل واحد موضوع غير موضوع الآخر، والمفروض متحد الموضوع مو موضوع الدليلين المتعارضين لكي يتعارضا. نقرب ذلك، لكن هذا أصل الفكرة، نقرب إن شاء الله ونبين ذلك. الرد الثالث ملخصه هكذا، أنه يشترط في التعارض أن يكون الدليلان المتعارضان على موضوع واحد يتعارضان فيه، وندعي هنا أن موضوع الطائفة الأولى وموضوع الطائفة الثانية إما متباينان خلاص فكل واحد أجنبي عن الآخر ولا يكون بينهما تعارض، وإما مخصص للثانية فيخصصه لأن الخاص يقدم على العام ظهوره أقوى ويخصص العام. كيف؟ لأن موضوع الطائفة الأولى هي الأرض الرطبة التي تجففها الشمس، أما موضوع الطائفة الثانية فهو إما الأرض اليابسة بقرينة احتياجها إلى الماء، وهذا اللي قلنا راح يكون موضوعها مباين لموضوع الطائفة الأولى، أو موضوعها مطلق الأرض، فيكون موضوع الطائفة الأولى اللي هو الأرض الرطبة المستند تشبه للشمس مخصص لموضوع الطائفة الثانية، وعلى كلا التقديرين لا تتم شروط التعارض. أعيد تقريب الفكرة. نعم، ما يكون تعارض أصلا، ما يكون تعارض. موضوع الروايات الطائفة الأولى كلها لو لاحظتها واستعرضتها اللي استدلنا بها على مطهرية الشمس، موضوعها أرض مبللة بعين النجاسة البول وغيرها جففتها الشمس، والسؤال كان عن تطهيرها بالشمس أو لا. موضوع الطائفة الثانية إما الأرض اليابسة بدليل سأل من غير ما انظر كيف تطهر من غير ما، إما الأرض اليابسة فهذا يكون هاي أرض الجافة، ورواية الطائفة الأولى الأرض الرطبة فموضوعها مباين لموضوع الطائفة الأولى، وإما موضوع الطائفة الثانية مطلق الأرض الرطبة واليابسة والرطبة التي جففتها الشمس أو لم تجفف الشمس بقيت على رطوبتها بالإشراق، فيكون موضوع الطائفة الأولى مخصص لأبت أضيق من موضوع الطائفة الثانية وتخصصه، فحينئذ الطائفة الأولى تخصص الطائفة الثانية، ونقول أن ابن بزيع سأل عن الأرض، اقرأ الرواية ليس فيها ذكر للتجفيف، هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال حالة أن الشمس جففت هذه الأرض الرطبة ما قال، فحينئذ روايات الطائفة الأولى تخصص رواية الطائفة الثانية اللي صحيحة ابن بزيع، ونتيجة التخصيص تكون أن ابن بزيع سأل يا ابن رسول الله الأرض النجسة تطهر الشمس من غير ماء؟ زين عن يا أرض تسأل يا ابن بزيع؟ الأرض اليابسة أصلا وأشرقت عليها الشمس، لو الأرض الرطبة التي أشرقت عليها الشمس ولم يتم تجفيفها، لو الأرض الرطبة التي أشرقت عليها الشمس وجفت بإشراق الشمس، سؤالك عام يا ابن بزيع بعدة حالات. روايات الطائفة الأولى خاصة فقط في هذه الحالة، الأرض الرطبة بالنجاسة التي جففتها الشمس، فالطائفة الأولى تخصص الطائفة الثانية وتخرج هذا الفرق من صحيحة ابن بزيع، وتقول أنه هذه الحالة فقط من ثلاث حالات نقول بطهارتها، وتبقى الحالة الأولى والثانية تحت صحيحة ابن بزيع لا تطهر إلا بالماء، ونحن نتفق معه. الأرض الجافة أصلا قبل إشراق الشمس عليها لا تطهر الشمس تحتاج إلى ماء، والأرض الرطبة التي أشرقت عليها الشمس لكن لم تجففها الشمس أيضا لا تطهر ولا بالماء، والحالة الثالثة بقية. فإذا موضوع صحيحة ابن بزيع إما الأرض اليابسة فقط قبل إشراق الشمس مو بإشراق الشمس، قد واحد يقول أن موضوع صحيحة ابن بزيع على الأرض الجافة بدليل الإمام قال له كيف تطهر من غير ماء، يبدو أنها جافة لو سلم هذا التقرير. إذا موضوع صحيحة ابن بزيع على الأرض الجافة موضوع الطائفة الأولى على الأرض الرطبة، فموضوعها مباين وليست على موضوع واحد حتى يتعارض. وإن كان صحيحة ابن بزيع موضوعها مطلق الأرض الشامل لثلاث حالات، الحالة الجافة من دون إشراق الشمس، والحالة الرطبة التي تشرق عليها الشمس لكن دون أن تجففها الشمس، والحالة الرطبة التي استند تجفيفها للشمس، فذاك موضوعها مخصص لهذا الموضوع العام ويخصص ويخرج هذا الفرد، يقول هذه الأرض نعم فقط التي تطهرها الشمس بموجب الطائفة الأولى وتبقى هاتان الحالتان تحتاجان إلى ماء، وهذا أيضا نحن نتفق معه، فتعارض ما نتحقق شروطه. هذا الرد الثالث. هو هكذا يقول أرض سقط عليها بول وجففتها الشمس، أو الإمام حين يقول إذا جففتها الشمس فهو طاهر، واضح. أما هنا ابن بزيع وهذا الرد الرابع لم يفترض ابن بزيع أصلا أن الشمس جففت، هذا الرد الرابع، أن ابن بزيع لم يفترض تجفيف الشمس للأرض، فطبعا الإمام يجاوب يقول لا لازم تحتاج إلى ماء لكي تطهرها، لأنه ما تحقق شرط مطهرية الشمس وهو أن يستند التجفيف إلى الشمس، ما افترض ابن بزيع ذلك. للسؤال حينما نقرأ سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء، ما افترض أن الشمس جففت هذا، فطبعا نحن معك يا ابن بزيع ومعك يا سيد الأستاذ، نحن نقول إذا لم تجففه الشمس فلا بد من الماء لتطهيره، فلذلك أنها هي بعيدة عن ناظر إلى حالة أخرى غير الحالة التي نحن نفترض لمطهرية الشمس. هاي عندك واضحة الدلالة، نتعامل مع النصوص.
واضحة الدلالة
ليش على رواية أبي بكر الحضرمي؟ رواية أبي بكر أمس يقول ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر، لم تشترط التجفيف، فلعل استند إلى رواية أبي بكر الحضرمي. ما موجود هو رطبة بعين النجاسة مثلا، اي تطهره الشمس ما يخالف، شلون من غير ماء؟ بما ترطبت ماء مضاف في البول حسب ماء مضاف، اي يراد به الرطوبه، رطوبه نعم اي فشنو
مثل على الجفاف
اصلا، هو هذا الرد الرابع انا ليست معارضه تلك، لان تلك الروايات افترضت التجفيف والامام اجاب بالمطهريه، هذه لم تفترض التجفيف، فطبعا الامام ما يقول بالمطهريه، واحنا معك نحن ايضا لا نقول بالمطهريه لانه لم يفترض السائل التجفيف، ونحن هم لا نحتاج ان نتبرع كما تبرع جناب الشيخ، نتبرع ونقول لا أكيد يعني قصد التجفيف، من جبت هالأكيد هذا؟ أنا أتعامل مع السؤال لم يفترض التجفيف، فأنا أقول لما دام ما تحقق التجفيف أقول لك كيف تطهر من غير ماء، أنت ما افترضت التجفيف أنا حسبك على سؤالك، بينما بالطائفة الأولى كان يفترض التجفيف مستند إلى الشمس، فمن هجها أيضا تكون أجنبية. نحن اتفقنا أن الأسئلة لا تكون أثناء الدرس لأنها ربما يعني تشتت تسلسل الأفكار، فالرجاء أن تتأخر الأسئلة لنهاية الدرس. هذا الرد الرابع. إذن الرد الخامس ربما هذا الذي تقدم أثناء تقريبنا للسؤال، أننا لو التزمنا بفهمهم للصحيحة بأنها تنفي مطهرة الشمس باعتبار الإمام ألا تراه يقول كيف تطهر من غير ماء، هذا سيؤدي بك إلى إلغاء مو بس مطهرية الشمس حتى المطهرات الأخرى. فإن قلت أن تلك المطهرات ثبتت مطهريتها بدليل، نحن أيضا نقول هنا ثبتت مطهريتها بدليل. أنا المهم أريد أن أقول أن هذه المعارضة يمكن أن نخرج منها، وإن كان هذا ذكره السيد الأستاذ وأجاب عليه من وجهة نظره، وقلنا أنه هو سلم أيضا أن هذا استفهام استنكاري وهو أبن عن التقييد. فإذا كان آبيا عن التقييد في المطهرة الأخرى فهو كذلك بالنسبة لمطهرية الشمس. الرد السادس يمكن أن يقال هنا أننا لو سلمنا وتنزلنا مع السيد الأستاذ وقلنا باستقرار المعارضة فالترجيح للطائفة الأولى لكن لا بالشهرة كما التزم به السيد الخوي، لأن الشهرة المرجحة هي الشهرة الروائية، والشهرة الروائية هنا للثنين متساوية، وإنما الترجيح ندعيه بمخالفتها للعامة وهو من المرجحات، والطائفة الأولى مخالفتها للعامة أوضح من الطائفة الثانية. فلو قلنا باستقرار التعارض فحينئذ نرجح الطائفة الأولى لمخالفتها. نقلنا من هامش التنقيح عن مرجع للغروي قدس نفسه نصا يقول عن الميزان للشعراني الجزء الأول صفحة 24، قال عند الأئمة الثلاثة أن الشمس والنار لا يؤثران في النجاسة تطهيرا. ثلاثة أئمة من أربعة لا يقولون بمطهرية الشمس، التقية كأنه أوضح بهذا الاتجاه. وقال أبو حنيفة فقط والإمام الرابع إذا تنجست الأرض فجفت بالشمس طهر موضعها وجاز الصلاة عليها، ثم ينقل بعض النصوص إلى أن يقول هنا وهو عن البحر الرائق لابن نجيم ونقله عن صاحب الحدائق، قال في المنتهى لو جف بغير الشمس لم يظهر عندنا قولا واحدا خلافا للحنفية. محل الشاهد أنه وإن كان يوجد خلاف عندهم في مطهرية الشمس لكن كما ترى أن الثلاثة من أربعة من أئمتهم يقولون بعدم المطهرية، فلذلك كأنه الحمل على التقية في جانب هذا الطائفة الأولى يكون أوضح من الطائفة الثانية. فهذا ورد السادس إذن أو التعليق السادس على ما قاله سيدنا الأستاذ قدس الخروف أنه التعارض ليس مستقرا لوجود مرجح، لكن ليس هو الشهرة كما قاله سيد الخوئي في التنقيح نعم الجزء الثالث صفحة 174 رجح بالشهرة. لا هذا ليس لا نلتزمه هذا، لأن الشهرة المرجحة الشهرة الروائية، والشهرة الروائية لابن بزيء كما هي للطائفة الأولى، وإنما الشهرة الموجودة نعم شهرة الفتوائية أفتى المشهور بمطالعة الشمس، والشهرة الفتوائية ليست هي المقصودة في باب في المرجحات في باب التعارض. نعم نحن نقول بترجيح الطائفة الأولى لأن مخالفتها للعامة أوضح من مخالفة الطائفة الثانية، وقد ذكرنا في مرجحات باب التعارض أن مخالفة العامة من المرجحات. هذه الوجوه بالتأكيد الذي قلناها وهذه التقريبات أفضل مما فعله صاحب الجواهر. صاحب الجواهر قال عن صحيحة ابن بزيع أنها واجبة الطرح، لا تحتاج إلى هذا العنف، واجبة الطرح رواية صحيحة وفيها ألف باب لحملها، فلماذا يعني أنها واجبة الطرح حسب تعبيره؟ فبالتأكيد هذه الوجوه الستة نحن التي قلنا بها الآن وقربنا دلالتها ورأينا انسجامها مع روايات الطائفة الأولى ومع القول المشهور، بالتأكيد هذا التصرف أولى مما قاله صاحب الجواهر من أن هذه الرواية صحيحة ابن بزيع قال أنها واجبة الطرح لمعارضتها مع تلك الروايات الدالة على المطهرية، وبالتأكيد نحن نفهمها بالشكل المنسجم والمناسب مع تلك أفضل من طرحها. لكن طبعا وبعد أن قال واجبة الطرح قال أو وجهها بعض التوجيهات الأخرى، وهذا حقيقة من قراءة صاحب الحدائق يعني اللي يتهم بالإخبارية استطعت أن يعني أحلل أكثر من سبب، هو ليس إخباري، الرجل هو أصولي واستدلاله نفس نمط استدلال الأصوليين، لكن عنده ردة فعل. يعني هاي أحد الأسباب اللي حللتها في شخصية صاحب الحدائق، واحدة من عنده ردة فعل من هذه الجرأة. أحيانا أنا لا أقول عن صاحب الجرأة، صاحب الجرأة بعد صاحب الحدائق كما نعلم، لكنه في مواضع أخرى تجد جرأة على الروايات، رواية صحيحة وفهمها يمكن أن يكون بلا إشكال، تجي أنت بسهولة تقول واجبة الطرح. يعني هالمجازفة والوقوف بشدة أمام الروايات أوجبت على مثل صاحب الحدائق وغيره الذي يحترم النصوص بالتأكيد حتى الضعيفة منها التي نصفها هذا الضعف، هذا بمقدار جهلنا، هم لا أقول بمقدار علمنا، هذا جهلنا الذي حكم عليها بالضعف، وربما الله العالم. يعني معاجم الرجال هل يدعي أصحابها الكشية والنجاشية، هل يدعي أنه يعرف كل رواة عن الأئمة وكل أصحاب الأئمة، بحيث إذا الكشي أغفل رجلا ولم يوثقه أقول خلاص هذا لم يوثق، إذا أرمي في خانة الضعاف؟ أقول لا يدعي. هو هاي أنا أقول لا، هو ولا هج ولا هج، لا هم معهم حق. يعني هو ما يقول لك هذا ضعيف، يقول لك أنا ابن الدليل وأنا مع الدليل ولم يثبت عندي بالدليل. بالمقدار أنتوا الآن كأفراد في الحوزة، إحنا كثير من الأمور هنطبقها على حياتنا المعاصرة، إن هو تلك الأجيال خلصت بدعا من الرسل يا مثلنا. أنتوا الآن أي واحد منكم هل يعرف كل طلبة الحوزة العلمية؟ لا. الآن المعاصرين إلى الموجودين معه في الحوزة العلمية في النجف الأشرف يعرفهم كلهم، وكلهم يعرف خصوصياتهم، وهذا ثقة وهذا عين وهذا ثقة ثقة وهذا ليس بشيء، لا ما يدعي. وحتى إذا سأل يسأل مقدما، أقصد أنه أنا ما أريد أقول أنه جل عد نحكم بحجية كل الروايات حتى الضعيفة، لا، بس أقول دعونا نحترم حتى الروايات الضعيفة، نحترمها وننظر لها بإجلال. لكن طبعا أنا لا أدعي أنك تعتمد على كل، أنت مسؤول أمام الله تعالى عن الحجة والدليل، وأنت لم يثبت عندك بالدليل فأنت معذور أمام الله تعالى. لكن لا تصل بنا الجرأة، يعني ربما أنا ما أريد خاف كلامي يعني بمناسبة كلام صاحب الجواهر خاف يعتبر هذا هجوم على صاحب الجواهر، وهذا من أنا حتى يعني أنتقد صاحب الجواهر، بس هذا ذكرني، يعني هذا الكلام ذكرني بهذا الشيء. إنما رأيت يقول واجبة الطرح أكبرتها، يعني صعبت علي رواية صحيحة تقول عنها واجبة الطرح. على كل نحن هذه وجوه ستة الآن ذكرناها أعتقد كافية لفهم صحيحة ابن بديع وفهم انسجامها أيضا مع الطائفة الأولى وعدم معارضتها لها، فلا تسبب لنا أي مشكلة. النتيجة الآن بعد هذه الرحلة الطويلة مع الروايات أنه وصلنا إلى أن المختار هو القول بمطهرية الشمس في الجملة لوجود المقتضي وعدم وجود المانع. أما المقتضي للقول بالمطهرية فهذه الروايات الطائفة الأولى التي ذكرناها، وسلمت لنا صحيحة زرارة بأكثر من تقريب، وسلمت لنا موثقة عمار بأكثر من تقريب، ثم أيدناها بمجموعة أخرى من الروايات. فالمقتضي للقول بالمطهرية موجود، وهي الطائفة الأولى من الروايات، هذا المقتضي الأول. المقتضي الثاني الارتكاز لدى أصحاب الأئمة عليهم السلام، الذي رأيناه لدى أكثر من سائل، رأيناه لدى ابن بزيع الذي يقول هل تطهره الشمس بغير ماء، وجدناه عند علي بن جعفر أخي الإمام الكاظم عليه السلام أنه الأرض التي تتنجس ولا تصيبها الشمس شلون تطهرها، فكنا مسلم أنه لا كان تصيب الشمس خلاص هل تطهر الشمس. لكن أسألك من رسول الله عنك لن تصل الشمس. فمن مجموع هذه الروايات تجد ارتكاز لدى أصحاب الأئمة، فلذلك الإجماع الذي دعي في أول البحث ورددناه قلنا أنه إجماع مدركي، إجماع مدركي لأنهم عرضوه بهذا الشكل، فقلنا أنه إجماع مدركي، والإجماع المدركي حينئذ ينتقل الكلام إلى مدركي. لكن لو عرضوا الإجماع بهذا الشكل أنه إجماع متصل بجيل المعاصر للمعصوم عليه السلام، لأن هاي تفضل حتى أصحاب الإمام عندهم مرتكز هذا الشيء، فرح يكون إجماع كاشف عن قول المعصوم ويكون إجماعا تعبديا، وحينئذ وهذا كلام جديد حينئذ يكون القادح في الإجماع قدح مدركي، مو المجمعين مدركين، هذا حجي. القادح في الإجماع قدح مدركي لأنه ناقش مضامين ومداليل الروايات فقدح في الإجماع. فنحن لما تمت لنا المداليل على المطهرية فقدحه حينئذ رح يرفض، يعني عكس ما يقال في الإجماع أن هذا إجماع مدركي، فإذا النقاش يكون في مدركه والمدرك كذا وكذا يبدأ النقاش فيه. نحن نقول هنا الإجماع تعبدي بدليل أن هذا الارتكاز مطهرية الشمس متصل حتى بالجيل المعاصر للمعصوم، والقادحين في الإجماع قدحهم مدركي لأن قدحهم مستند تارة إلى التشكيك بمعنى طاهر هل هو بالمصطلح المتشرعي أو لا، التشكيك بأن ابن بزيع هل هي معارضة للروايات الدالة على المطهر. فالقدح في الإجماع مدركي، فالنقاش في مدركهم، وقد رأينا أن مدركهم غير تام للقدح في القول بالمطهرية، فنرد القدح في الإجماع وليس الإجماع. هذا شيء فكرة على كل جديدة نحاول أن نتدبر فيها، أنه نفترض أن مو فقط الإجماع يمكن أن يكون مدركي ونناقش، على القدح في الإجماع يمكن أن يكون مدركيا ونناقش في مدركه كمسألتنا هذه. فإذا المقتضي يتكون من أمرين الآن، المقتضي القول المطهري أولا الروايات، ثانيا الإجماع التعبدي الكاشف عن المعصوم. قد تقول أنك في أول بحث ناقش صاحب الجواهر ورديت عليه حينما قال عن الإجماع وهو الحجة عندنا بعد الروايات، قلت لا الإجماع هنا مدركي والنقاش ها هذا كان نقاش بسبب عرضهم للإجماع. أما نحن لو عرضنا الإجماع بهذا الشكل أنه إجماع متصل إلى أصحاب الأئمة، وهذا واضح من ارتكاز المطهرية في أذانهم لا أقل من علي بن جعفر ومن ابن بزيع العظماء الفقهاء، فرح يكون إجماع تعبدي بهذا الشكل، وحينئذ يكون القادح في الإجماع قدحه مدركيا فنناقش في مدرك قدحه، وقد عرفنا مدارك قدحهم وكلها لم تتم. فالمقتضي إذن للقول بالمطهرية موجود، والمانع المتصور عن القول بالمطهرية لا يخلو من أحد اثنين، إما صحيحة ابن بزيع كما تمسك بها السيد الأستاذ وقد رأينا أنها لا تصلح مانعا عن القول بالمطهرية، وإما منعهم من حمل الطهارة على المصطلح المتشرعي وقد رأينا أن هذا أيضا غير تام، وذكرنا عدة شواهد على أن المعنى المتشرعي للطهارة هذا موجود في زمان أمير المؤمنين عليه السلام فضلا عن عصر الإمام الصادق التي صدرت الروايات أكثر الروايات في زمنه. فلذلك قلنا أن المقتضي موجود وهم مقتضيان، والمانع مفقود وهما مانعان تصوراهما في المقام. فتم الآن القول بالمطهرية. هنا قول آخر في المسألة نفرد له عنوانا، وهذا ما وعدنا به في بعض الدروس السابقة، حينما قال بعضهم أن المستفاد من الروايات يعني هم هؤلاء النافون للمطهرية، النافون للمطهرية كأنه يعترفون بوجود خصوصية للشمس لكنهم لم يرتقوا بهذه الخصوصية إلى جعلها من المطهرات، لأن قالوا كل استدلالكم يدور من وجهة نظرهم كل استدلالكم يدور على أن الإمام قد أذن بالسجود ووضع الجبهة على موضع نجس قد أشرقت عليه الشمس وجففته، قال كأنه جوهر استدلالكم بهذا الشيء، وهذا غير كافي للمطهرية، غير كافي لترتيب كل آثار الطهارة. فدعونا نقول أن مفاد الروايات هي الإذن بوضع الجبهة في السجود على موضع جففت في الشمس، نحن مو نشترط طهارة محل السجود، نقول أن هذا الحكم الذي ألزم بطهارة محل السجود استثني منه الموضع النجس إذا طهرت إلى جففته الشمس، فيكون من باب العفو، هذا مفاد الروايات، من باب العفو عن السجود على الموضع الذي جففته الشمس، ماكو داعي للتوسع والقول بمطهرية الشمس، وإنما المفروض نحن نتحرك سعة وضيقا بمقدار مفاد الروايات. الروايات كلها اللي استدليت بها هي هذا المقدار، استدليت بهذا المقدار. تقولون ألا ترى أن الإمام قد رخص بالسجود على الموضع الذي جفت شمس أذن الشمس المطهرة؟ لا، دعونا نختصر ونقول أن الإمام قد أخرج هذا المورد من مسألة اشتراط الطهارة في محل السجود. هذا وعدناكم بأننا سنفرد له قولا خاصا، لأنه قول مقابل القول المطهرية، فيحسن أن نفرده بعنوان مستقل وليس نذكره ضمن مناقشات للروايات، وهو هذا العنوان. هذا التقريب إذن، وهذا نسب إلى الراوندي، وبعضهم نسبه إلى المحقق الحلي في المؤتمر وإلى الطوسي في الوسيلة، ولكن صاحب الجواهر ناقش في نسبة القول إلى هذين واستعرض نصيهما وقال تفضل، هذا نص المحقق في المعتبر، هذا نص الطوسي في الوسيلة، ربما كاتب قبل مدة. المهم أنه شكك في نسبة هذا القول، فيبقى فقط الراوندي ممن التزم بهذا القول. أما نسبته للحلي كما في بعض المصادر، نسبة الحلي في المعتبر والطوسي في الوسيلة هي شكك فيها. وصاحب الجواهر بعد أن نقل هذا القول قال أنه ضعيف جدا، هذا وصفه له، وقال في وجه ذلك أنه لمنافاته لجميع ما دل على اشتراط الطهارة في السجود بناء على ما عن الراوندي نفسه. هو الراوندي نفسه اشترط طهارة محل السجود، وهذا الالتزام بهذا القول أن المكان النجس الذي جففته الشمس، الشمس ليست من المطهرات، وإنما هذا المكان معفو، وهذا خروج عما التزم به هو بأنه يشترط طهارة محل السجود. وقلنا نحن دفاعا عنهم قربنا لكم وجهة نظرهم، أنه قالوا نحن هذا تبرعا عنهم، يعني لم أجد مصادرهم أنا، بس هذا تبرع عنهم، هكذا فكروا، قالوا أننا نتحرك مع الدليل بمقدار دلالته، والدليل هالمقدار. سئل الإمام رسول الله نسجد على المكان النجس الذي جف؟ قال نعم. فنقول أن هذا من باب العفو، هذا الحكم الذي قلناه أنه يشترط في محل السجود الطهارة عفي عن حالة منه، فيما لو مكان المكان نجس جففته الشمس. ونرد عليه بعد أن قربنا هذا القول بعدة ردود. أولا أن تقريبات مطهرية الشمس لم تكن كلها من هذا السنة، يعني لم تكن كلها مستندة إلى ترخيص الإمام بالسجود على الموضع النجس إذا جففت الشمس، حتى تقولون أنه نقتصر على مقدار. لا، كانت لنا عدة تقريبات للاستدلال على مطهرية الشمس، كان أحدها هذا، كان أحدها إذن الإمام بالسجود على الموضع النجس إذا جففت الشمس، وقلنا أن دليل على مطهرية الشمس لأن موضع السجود يشترط فيه الطهارة. فلم تكن كل تقريباتنا لمطهرية الشمس هي مستندة إلى هذا النمط من الاستدلال، حتى تقولون نختصر على مقدار. كانت لنا عدة تقريبات للمطهرية، هذا أحدها. الشيء الثاني أن الدليل على اشتراط طهارة موضع السجود كأنه غير قابل للاستثناء والعفو والتخصيص. طبعا لو رجعت إلى الأدلة، نحن بهذه المناسبة يعني ذكرنا في البحث، لا أقول أنه يعني مستوعب ومستفيض، لكنه قد مقدار اللي يلبي الحاجة بحث عن اشتراط الطهارة في موضع السجود. فالحقيقة غاية ما استدلوا به من الأدلة اللفظية الروايات هي صحيحة الحسن بن محبوب عن أبي الحسن عليه السلام، كتب إليه يسأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب عليه السلام إلي بخطه إن الماء والنار قد طهرا، بأسبب الاستحالة بالحرق قد طهرا. فكانوا استفادوا من هذا، إذا لاحظ أن هذا الرجل يعني كان التقرير من قبل الإمام على فهم هذا الرجل، والإمام كان لازم يقول له أنه أنت من قال لك هو مشروط محل السجود بالطهارة حتى جاي تسأل عن الجص؟ إذا أحرق يوقد عليه بالعذر وعظم الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكان الإمام يقول له أصلا ما مشروط محل السجود بالطهارة، لكن الإمام مشوية وقال لا الماء والنار قد طهرات لا بأس. هذه غاية ما يمكن يتمسك بها المستدلون باشتراط الطهارة، وهي طبعا قابل للنقاش من عدة جهات، لذلك غير تامة وأقل يعني نقاش فيها، أن يعني أقل نقاش ليس أقل من الناحية العلمية، بس أقصد نقطة واحدة نقاش بغض النظر عن النقاشات في مضمونها وهل دلالتها وافية بالمقصود أم لا، لكن أريد أن أبين هذا الوجه من النقاش لأنه ينفع في كبرى يعني في أذهانكم، أنه حينما يوجد حكم بدرجة من التسالم وبدرجة من ومن الاتفاق والوفاق لدى الفقهاء، فلا بد أن يكون منشأه بمقداره، يعني لا يعقل لا يقبل أن يكون هذا التسالم وهذا الارتكاز من قبل الفقهاء من لدن المعصومين إلى الآن على اشتراط الطهارة في محل السجود كله منشأه رواية دلالتها غير تامة على المطلوب، ماكو تناسب ماكو تناسب. فإذا هي لا تصلح دليلا لأنها ليست بمستوى. فلذلك في النهاية المهم أن الخلاصة هي كبرى أريد يعني نعطيكم إياها لأنها تنفعكم في أبواب عديدة من الاستدلال. فلذلك نقول نحن أن الدليل على اشتراط الطهارة في محل السجود هو هذا التسالم بين الأصحاب وهذا الارتكاز وهذا الإجماع وليس الروايات، وهذا حتى الإجماع والتسلم الكازم قد يكون قابل للنقاش، لأن قد يكون منشأه حالة نفسية باعتبار أن الجبهة هي أطهر مكان وأسمى مكان لدى الإنسان، وفي أسمى حالة من حالات الإنسان وهي السجود بين يدي الله تبارك وتعالى، فبالتأكيد مسألة نفسية لا يقبل الإنسان أن يضع أشرف مكان عنده في أسمى حالة علاقة بينه وبين الله تعالى يجعلها في مكان ليس طاهرا، فهذا قد حتى الإجماع نقدح به، لأن أقول أن هذا الإجماع قد لا يكون تعبديا كاشفا عن قول المعصوم، فإنما قد يكون إجماعا مستندا إلى هاي الحالة الوجدانية اللي بالتأكيد موجودة في نفس كل واحد وهي لا تصبح دليلا. فبالحقيقة هذا لا يسلم لنا دليل على اشتراط الطهارة في محل السجود، لا يوجد دليل سوى قلنا هذا التسالم والارتكاز وهو محترم على كل ولا داعي للخروج عليه، لكن لنقتصر على هذا المقدار وهو احترام وهذا الحكم وعدم الخروج عليه، فقط نقتصر عليه مو ننتقل إلى إثبات لوازمه وآثاره، فنستدل على مطهرة الشمس نقول لأن الإمام رخص بالسجود على الموضع ويشترط الطهارة، فإحنا قبلنا منكم أصل الحكم ومو بعد تلزمونا حتى بلوازمه فتقولون بمطهرية الشمس لأن الإمام أذن بالسجود على مكان جففت الشمس. هو الحكم ثبت بدليل اللبي، والدليل اللبي يقتصر به على القدر المتيقن ولا ينتقل به إلى أثبات لوازمه وآثاره. فأنا حينما أقول لم يتم لنا دليل لا أريد أن أنفي الحكم، لا بالتأكيد الحكم لا بد من الالتزام به، لكن أريد أقول أنه لا ينبغي أن نتوسع عن مقداره بحيث حتى نستدل بلوازمه وآثاره، هذا يكون خارج عن القدر المتيقن الذي. ثم بعد ذلك ذكر ندخل في فروع هذا، إذن القول الآخر في المسألة كأنه لم يتم ولم يصلح، ثم ندخل في فروع لتناول، لأن قلنا أن الحكم الذي توصلنا إليه هو المطهرية في الجملة فلا بد من تناول بعض الخصوصيات. نقرأ نص صاحب العروة الذي يتناول هذه التفاصيل التي إن شاء الله تعالى نفرد لكل منها عنوانا. قال صاحب العروة الوثقى: الثالث من المطهرات الشمس، وهي تطهر الأرض وغيرها من كل ما لا ينقل. هذا فرع من وين هذا التعميم كنا درسه، من كل ما لا ينقل كالأبنية والحيطان وما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها. دخلنا ما شاء الله هواية، لا بالبساتين تدروا على المطب بستان وروضة غناء بعد يأخذ الوأز، يعني ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها، بل وإن صارت يابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار، وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط، وكذا ما على الحائط والأبنية مما طلي عليها من جص وطير ونحوهما عن نجاسة البول، بل سائر النجاسات. هذا تعميم آخر، لأن قد تقول أن الروايات ذكرت مطهرية من البول وتعميمها إلى غيرها. هذا النص أذكره حتى نحلله بفروع بعد أن اتضحت الصورة عن كل أدلة على المطهرية عرفناها، فلا بد أن نتحرك ونتوسع ونفرع بمقدار ما دلت عليه الأدلة. فهذا النص كله فروع. بل سائر النجاسات والمتنجسات ولا تطهر من المنقولات إلا الحصر والبواري، أيضا تطهر بالشمس من المنقولات، فإنها تطهرهما أيضا على الأقوى. والظاهر أن السفينة والطرادة من غير المنقول فتطهر بالشمس، يعني لأن غير منقول. ويشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية، هذا فرع، وأن تجففها بالإشراق عليها بلا حجاب عليها شمس كالغين، ولا حجاب على النجس أيضا. لذلك يقول فلو جفت بها من دون إشراقها أو لم تجف أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر. نعم، الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضر، وفي كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال. هذا نص أصلا. ثم قال في المسألة الثانية الملحقة بذلك الأصل، قال إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها. وقال في المسألة الخامسة لا يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين. وقال في المسألة السابعة الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر. ما شاء الله، وهي رايح زايد. الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه، يطهر فاعل يطهر، طرفه الآخر. وأما إذا كانت الأرض تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته وإن جفت بعد كونها رطبة. وأما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الآخر إذا جف به وإن كان لا يخلو عن إشكال. وأما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضا فلا إشكال. هذه موارد التفريعات عن المسألة التي وردت في كلامه قدس سره، وكلها طبعا تعتبر موارد، يعني نحللها وتمثل فروعا لأصل المسألة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.